أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية، لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها. يقول صاحب العروة إنه لا يجب على المسلوس أو المبطون إذا وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد المنسيين أن يجدد وضوءه لهما، بل يكفيه نفس وضوء الصلاة. ولكن هذا لا يتم بإطلاقه على مبانيه. نعم، على مبنى مثل السيد الخائي والسيد السيستاني، من أنه إذا كان الشخص مبتلا بسلس البول ونحوه يكتفي بوضوء واحد ما لم يخرج منه حدث معتاد، فالأمر كذلك، لكن على مباني صاحب العروة لا بد من التفصيل، حيث إنه فصل بين صور أربع، فقال إذا كان له فترة يمكنه إيقاء الصلاة فيها بوضوء وصلاة مع الاقتصار على أقل الواجبات من دون أن يخرج منه الحدث، تعين له اختيار تلك الفترة، فهنا لا بد له من إعادة الصلاة. إذا كانت هذه الفترة لا تكفي لقضاء سجدة أو تشهد منسيين، فيجب عليه أن يعيد صلاته ليتمكن من صلاة تامة في فترة لا يبتلى فيها بالحدث. بل نقول هذه الصورة يجب إعادة الصلاة فيها حتى على مباني السيد الخوي والسيد السيستاني، فإنهما استثنيا الصورة الأولى، فذكر أن من له فترة يمكنه إيقاء الصلاة بوضوء بلا أن يخرج منه الحدث ولو بأن يكتفي بأقل الواجبات، تعين له ذلك، فلو اتفق أن خرج منه البول في أثناء الصلاة أعاد الصلاة. فلا بد فيما إذا اتفق خروج البول قبل قضاء السجدة المنسية مثلا، فلا بد أن يقول السيد الخوي والسيد السيساني بوجوب إعادة الصلاة. فالصورة الأولى لا بد إذا اتفق خروج البول قبل قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي بناء على وجوب قضاء التشهد، لا بد من إعادة الصلاة. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية كانت هي أن يتمكن المكلف من الوضوء والإتيان ببعض الصلاة بلا خروج حدث، لكنه يتفق خروج الحدث في أثناء الصلاة، لكن لا بحد إذا جدد الوضوء يقع في حرج، بل يتفق أنه يخرج منه قطرة البول مرتين أو ثلاث مرات، فلو أعاد الوضوء بعد كل حدث واستمر في الصلاة لا يقع في حرج. فصاحب العروة هنا أفتى بوجوب تجديد الوضوء بعد كل حدث، فلا بد أن يقول في المقام أيضا بذلك، لو سلم ولكن خرج منه قطرة بول، فأراد أن يقضي السجدة المنسية، يجب عليه أن يتوضأ ويأتي بالسجدة المنسية. نعم، في الصورة الثالثة مما كان المكلف مبتلا بخروج البول في أثناء الصلاة بحد لو أعاد الوضوء عقيب كل حدث لوقع في حرج. في هذه الصورة الثالثة ذكر صاحب العروة أنه يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة. نعم، في هذه الصورة الثالثة يكتفي بوضوء واحد ولا يجب عليه إعادة الوضوء قبل قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي. فالحاصل أنه على مبنى صاحب العروة لا بد من التفصيل. في الصورة الأولى تجب إعادة الوضوء، في الصورة الثانية تجب إعادة الوضوء، بل في الصورة الأولى تجب إعادة الصلاة بعد الوضوء، لأن الصورة الأولى كانت ينفع صورة تمكن المكلف من الإتيان بوضوء وإتيان الصلاة عقيبه مع الاقتصار على أقل الواجبات من غير أن يخرج منه بول. أما في الصورة الثالثة وهي فرض كون المكلف يخرج منه قطرات البول في أثناء الصلاة بحيث إذا أراد أن يجدد الوضوء عقيب كل حدث وقع في حرج، فهنا لا بأس بالالتزام بعدم الحاجة إلى إعادة الوضوء قبل قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي. وأما الصورة الرابعة وهي فرض استمرار الحدث من دون أن يتمكن من إتيان الصلاة ولو جزء منه منها بطهارة وبدون خروج بول، فذكر صاحب العروة أنه يكتفي بوضوء واحد لصلوات كثيرة فيمكنه تطبيق ذلك على المقام. هذا بالنسبة إلى قضاء السجدة أو التشهد المنسية. ثم يقول صاحب العروة وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها. بناء على مسلك السيد الخائي والسيد السيستاني الحكم واضح في غير الصورة الأولى، حيث اختار في الصور الثلاثة الأخيرة كفاية وضوء واحد وبقاء ذلك الوضوء ما لم يخرج منه حدث معتاد، فيمكنه أن يأتي بصلاة مستقلة بعد الصلاة الأولى، فكيف بصلاة الاحتياط؟ ولكن في الصورة الأولى حيث فرض فترة يمكن للمكلف أن يتوضأ ويأتي بصلاة واجبة بعد ذلك الوضوء من غير خروج من دون خروج حدث، فإذا ابتلي بخروج الحدث قبل صلاة الاحتياط يلزمه إعادة الصلاة من رأس حتى يستفيد من الفترة التي لا يخرج في تلك الفترة من هذا المكلف أي حدث، فيأتي بوضوء وصلاة كاملة في هذه الفترة. وأما على مسلك صاحب العروة فلا بد من التفصيل. في الصورة الأولى تجب إعادة الصلاة، في الصورة الثانية أيضا نقول بأنه يجب إعادة الوضوء، لأن الصورة الثانية كان كل ما ابتلي بحدثين وجب عليه تجديد الوضوء لأنه لا يقع في حرج، فكيف بما إذا خرج منه بول قبل صلاة الاحتياط؟ فلا بد أن يجدد الوضوء. نعم، في الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة يقال بأنه حيث يقع في حرج إذا أراد أن يجدد الوضوء عقب كل حدث فلا يحتاج إلى أن يجدد الوضوء، لكن قد يناقش في ذلك فيقال بأن صاحب العروة في الصورة الثالثة أفتى بوجوب تجديد الوضوء لكل صلاة، وصلاة الاحتياط صلاة، ألم تقل يا صاحب العروة بأنه في الصورة الثالثة يتوضأ ويصلي صلاة واحدة بذلك الوضوء ولا يعتني بما يخرج منه من البول في أثناء الصلاة، لكن يجدد وضوءه للصلاة الأخرى، فصلاة الاحتياط صلاة أخرى؟ فلا بد أن يجدد الوضوء. إن قلتم يمكن لصاحب العروة أن يجيب عن هذا الإشكال فيقول إن كانت الصلاة ناقصة، إن كانت الصلاة ناقصة في الواقع فصلاة الاحتياط جزء من تلك الصلاة فلا تعتبر صلاة أخرى فلا حاجة إلى تجديد الوضوء، وإن كانت الصلاة الأصلية تامة فلتكن صلاة الاحتياط مقرونة بالحدث، نحن لا نحتاج إلى صلاة الاحتياط في فرض تمامية الصلاة الأصلية. وهذا يعتبر دفاع عن صاحب العروة، فإن صاحب العروة في الصورة الثالثة أفتى بوجوب الوضوء لكل صلاة، وهنا قال لا يجب تجديد الوضوء لصلاة الاحتياط، فيقال بأن صاحب العروة ناظر إلى أنه إما أن الصلاة الأصلية ناقصة فليست صلاة الاحتياط صلاة مستقلة بل تعتبر جزءا من الصلاة الأصلية ويكون المجموع صلاة واحدة فيكتفى بوضوء واحد لها، وإما أن تكون هذه الصلاة الاحتياطية صلاة مستقلة فيما إذا كانت الصلاة الأصلية تامة فلا نعتني بابتلاء صلاة الاحتياط في الحدث بعد أن كانت الصلاة الأصلية تامة، لكن هذا الدفاع عن صاحب العروة قابل للإشكال، فإنه وقع الخلاف في صلاة الاحتياط في أنه إذا علم ببطلان صلاة الاحتياط على فرض تمامية الصلاة الأصلية فهل يكتفى بهذه الصلاة؟ مثلا أنا أعلم إجمالا بأنه إما أن الصلاة الأصلية كانت ثلاث ركعات أو إن كانت أربع ركعات فأنا زدت ركوعا في صلاة الاحتياط، يعني أنا أعلم بأني أتيت في ضمن الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بخمس ركعات بخمس ركوعات بخمس ركعات. فإما أن يعني هكذا نقول، أكرر المثال، أنا أعلم إجمالا بأن الصلاة الأصلية إما كانت ثلاث ركعات فصلاة الاحتياط لا خلل فيها أبدا، ففي هذا الفرض أتيت بأربع ركوعات، ركوعات ثلاثة في الصلاة الأصلية وركوع واحد في صلاة الاحتياط. وأما إذا كانت الصلاة الأصلية أربع ركعات فقد أتيت في صلاة الاحتياط بركوعين. يعني أنا أعلم إجمالا أني إما أتيت بعدما كملت صلاة الاحتياط أتيت بأربع ركوعات أو بست ركوعات أو بخمس ركوعات بست ركوعات. إذا كانت الصلاة الأصلية مشتملة على أربع ركوعات فقد أتيت في صلاة الاحتياط بركوعين فبطلت صلاة الاحتياط. فالصلاة الأصلية إما كانت ناقصة فكملتها بصلاة الاحتياط، أو كانت تامة فصلاة الاحتياط زيد فيها ركوعان فبطلت. عرفتم شلون؟ فأنا أعلم إجمالا بأن صلاتي الأصلية إما كانت ثلاث ركعات فأتيت بصلاة الاحتياط كتسليم لها، والمجموع تشتمل على أربع ركوعات في كل ركعة ركوع. وإما أن الصلاة الأصلية كانت تامة فقد زدت في صلاة الاحتياط ركوعين وصار المجموع ست ركوعات. هذا كمثال ابتدائي للبحث، ولكن هناك فروع دقيقة في العلم الإجمالي ينطبق عليه هذه الكبرى، أنه على فرض تمامية الصلاة أعلم ببطلان صلاة الاحتياط. فهنا اختلف الأعلام، ذكر بعض الأعلام أنه لا مانع من ذلك، أنا يجب علي ضم صلاة الاحتياط برجاء تتميم نقص الصلاة الأصلية، ولو كانت الصلاة الأصلية تامة لا يضرني بطلان صلاة الاحتياط. ولكن اختار جمع من الأعلام كالسيد الخوئي بأن المستفاد من أدلة صلاة الاحتياط أن صلاة الاحتياط شرعت بحيث إن كانت الصلاة الأصلية ناقصة فتكون تتميما لها، وإن كانت تامة فتكون صلاة مستقلة. ولأجل ذلك اختلف السيد الخوئي في بعض فروع العلم الإجمالي مع جمع من الأعلام، لأنه لم ينطبق على تلك الفروع التي تذكر في بحث فروع العلم الإجمالي في كتاب الصلاة هذه الكبرى التي ملخصها أن صلاة الاحتياط لا بد أن تكون صحيحة على كل تقدير، فإن كانت الصلاة الأصلية ناقصة فتكون تسليما لها، وإن كانت الصلاة الأصلية تامة فتكون صلاة مستقلة. ألا أعلمك هكذا ورد في رواية عمار: ألا أعلمك شيئا؟ إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، إذا شككت فابني على الأكثر. فيقال حينئذ بأنه في المقام إذا كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة فالمفروض عدم تجديد الوضوء لها فتبطل، فيكون من الموارد التي أعلم بأن الصلاة الأصلية إن كانت تامة فصلاة الاحتياط باطلة. نعم إن كانت الصلاة الأصلية ناقصة فتكون صلاة الاحتياط جزءا من تلك الصلاة فتكون صحيحة. ولأجل ذلك اختار السيد الخوي في المقام أنه على مبنى صاحب العروة، ففي الصورة الثالثة أيضا تجب إعادة الوضوء، ولا يكتفى بوضوء الصلاة، بل قبل صلاة الاحتياط تجب إعادة الوضوء بناء على مختار صاحب العروة من لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة. لكن نحن ذكرنا في بحث فروع العلم الإجمالي أنه لا موجب للالتزام بأنه لا بد من صحة صلاة الاحتياط على كل تقدير. فإن الظاهر من الأدلة أن الصلاة الأصلية على تقدير نقصانها تحتاج إلى صلاة الاحتياط، وأما على تقدير تماميتها فلا تحتاج إلى صلاة الاحتياط إلا ظاهرا. نحن حيث نشك في أن صلاتنا الأصلية تامة أو ناقصة نحتاج إلى ضم صلاة الاحتياط، فلو تبين لنا بعد الصلاة بعدما سلمنا شككنا بين الثلاث والأربع وبنينا على الأربع وسلمنا أفرض أتينا بصلاة احتياطية احتياط فاسدة، لكن تبين لنا أن الصلاة الأصلية كانت تامة، أخبرنا شخص نطمئن بكلامه أن صلاتنا الأصلية كانت أربع ركعات، فلا يظهر من أي من الأدلة عدم جواز الاكتفاء بهذه الصلاة الأصلية. فإذا لا موجب لدعوى لزوم إحراز صحة صلاة الاحتياط على كل حال، وإنما لا بد من إحراز صحة صلاة الاحتياط على تقدير نقصان الصلاة الأصلية. نعم شلون؟ في مقامنا هذا أنا أعلم بأن الصلاة الأصلية إن كانت ناقصة فصلاة الاحتياط صحيحة، لأنها جزء من الصلاة الأصلية. نعم يمكن دعوى أخرى في المقام، وهي أن صلاة الاحتياط حكمتها تتميم نفس الصلاة لكنها صلاة مستقلة، حتى على تقدير نقصان الصلاة الأصلية فصلاة الاحتياط صلاة مستقلة. شرعت هذه الصلاة المستقلة من باب الحكمة لتتميم نفس الصلاة، وإلا فليست جزءا من الصلاة الأصلية حتى على تقدير نفس الصلاة الأصلية. ولأجل ذلك قد يؤتى بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس. يشك بين الثلاث والأربع فيمني على الأربع، ويمكنه على أن يأتي بصلاة ركعتين جالسا كصلاة احتياط. فهذا يعني أن الصلاة الأصلية على تقدير نقصانها ليست صلاة الاحتياط جزءا حقيقيا لها، وإنما حكمة تشريع هذه الصلاة المستقلة تتميم نقص الصلاة الأصلية. فبناء على ذلك حتى لو كانت الصلاة الأصلية ناقصة فصلاة الاحتياط صلاة مستقلة. فإذا كانت صلاة مستقلة فلماذا لا أجدد وضوئي لها بعدما وجب تجديد الوضوء لكل صلاة مستقلة؟ تجديد الوضوء ليس منافيا. بناء على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة يقع البحث في أنه هل يجوز إتيان المنافي بين صلاة الاحتياط والصلاة الأصلية؟ فقد يستظهر أنه لا يجوز إتيان المنافي، وهذا استظهار من أدلة صلاة الاحتياط. ولكن قد يقال بأن ظاهر أدلة صلاة الاحتياط أن صلاة الاحتياط شرعت كصلاة مستقلة حكمة لتتميم نقص الصلاة الأصلية، وهذا مما يحتاج إلى بحث روائي. فإننا بلحاظ الروايات التي ببالنا لم نستظهر أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة على كل تقدير. نعم، لو كانت صلاة الاحتياط صلاة مستقلة على كل تقدير تم هذا الإشكال، لكن نحن بملاحظة الأدلة لم يظهر لنا أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة على أي تقدير. نعم، لا بد من تكبيرة الإحرام لها، ولكن لزوم تكبيرة الإحرام لها لا يعني أنها صلاة مستقلة على أي تقدير. يعني إذا شخص شك بين الثلاث والأربع وقام ولم يكبر فأتى بصلاة الاحتياط لا يتزأ بصلاته. لا، المستفاد من الروايات أنه يكبر لصلاة الاحتياط، ولكن ليس معنى تكبيرة الإحرام لصلاة الاحتياط أنها صلاة مستقلة على أي تقدير. لا، جزء من الصلاة الأصلية، ولكن جزء مع تخلل تكبيرة الإحرام ومع تخلل التسليم، جزئيتها بهذا النحو فلا يستفاد من السلام وتكبيرة الإحرام ثم الإتيان بصلاة الاحتياط أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة على أي تقدير. لا، صلاة إذا كانت الصلاة الأصلية ناقصة فهي جزء من الصلاة الأصلية، ولكن جزء بهذا النحو، جزء مشتمل على تكبيرة الإحرام بعد السلام للصلاة الأصلية. فلا يستفاد من تكبيرة الإحرام لصلاة الاحتياط أنها صلاة مستقلة على أي تقدير. فإذا ملخص كلامنا في هذا المجال أن ما ذكره صاحب العروة من عدم لزوم إعادة الوضوء لصلاة الاحتياط لا يتم في الصورة الأولى على جميع المباني، وهي صورة وجود فترة يمكنه أن يصلي ويأتي بأقل واجبات الصلاة من دون ابتلاء بالحدث. في الصورة الثانية لا يتم على مسلك صاحب العروة، لأنه كان في أثناء الصلاة يجب عليه تجديد الوضوء عقيب كل حدث، فكيف بما إذا وقع الحدث عقيب السلام وقبل صلاة الاحتياط. وفي الصورة الثالثة، وإن أشكل السيد الخوئي وجمع من الأعلام على صاحب العروة من أنه لا بد أن يجدد الوضوء لصلاة الاحتياط على مباني صاحب العروة من لزوم الوضوء لكل صلاة مستقلة، ولكن نحن ندافع عن صاحب العروة ونجيب عن الإشكالين المتوجهين إليه. الإشكال الأول ما قاله السيد الخوئي من أن صلاة الاحتياط لا بد أن تكون صحيحة على أي تقدير، سواء على فرض تمامية الصلاة أو على فرض نقصان الصلاة، وعلى فرض تمامية الصلاة الأصلية فصلاة الاحتياط تحتاج إلى تجديد الوضوء على مسلك صاحب العروة فلا بد من الوضوء. أجبنا عن ذلك بأنه لم يظهر من أي دليل كون صلاة الاحتياط مما يلزم أن تكون صحيحة على أي تقدير، بل لا بد أن تكون صحيحة على تقدير نقصان الصلاة. الإشكال الثاني على صاحب العروة ما قد يقال من أن صلاة الاحتياط حتى على تقدير نقصان الصلاة الأصلية فهي صلاة مستقلة شرعت حكمة لتتميم نقص الصلاة، فأجبنا عن هذا الإشكال بأنه لم يظهر لنا كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة على فرض نقصان الصلاة الأصلية، وكون صلاة الاحتياط مشتملة على تكبيرة الإحرام بعد السلام للصلاة الأصلية لا يشكل قرينة على كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة على تقدير نقصان الصلاة الأصلية، وبهذا ندافع عن صاحب العروة. بعد ذلك يقول صاحب العروة وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. وهذا واضح على مبنى صاحب العروة من لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة إلا في القسم الرابع، في القسم الرابع الذي يستمر به الحدث بلا انقطاع، أي لا يمكنه أن يأتي ولو بجزء من الصلاة من دون خروج الحدث. فقد مر من صاحب العروة أنه يتوضأ ولا يعيد وضوءه إلا من الحدث المعتاد، فالظاهر أن نظر صاحب العروة هنا إلى بقية الصور، فيقول النافلة صلاة مستقلة وعليه، فمن يأتي بصلاة الليل لا بد أن يجدد وضوءه قبل كل ركعتين من صلاة الليل وقبل صلاة الوتر منها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها، هكذا يقول صاحب العروة. نضيف إليه بل لكل ركعتين من الصلاة المشتملة من صلاة الوتر. يقع الكلام في المسألة الثالثة في ليلة الأحد إن شاء الله.